بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
للإعلان في هذا البرنامج الإنتاج الإعلاني شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية تليفون رقم 25-78-11-16 أو رقم 012-77-81-915.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم. حقيقة يعني أعتذر أولا عن الغياب هذين الأسبوعين الماضيين حيث كنت خارج البلاد، وعدت إلى مصر، مصر الحبيبة، فوجدت الأيام ما زالت حبلى بالأحداث، ووجدت الأيام تلد والحبالة تلد ولا تنتهي الولادة ولا ينتهي الحبل. وتذكرت صفحة من التاريخ، صفحة من أقدم صفحات مصر في تاريخها، في سنة 558 من الهجرة. في سنة 558 من الهجرة كانت مصر بيحكمها أو بتحكمها الدولة الفاطمية، وكان بيحكمها خليفة اسمه العاضد لدين الله. وتبص تلاقي يعني كانت سمة هذا الزمان، تلاقي العاضد الواثق المعتصم المنتصر، أسماء كده يعني ضخمة جدا. لو أنهم اتصفوا بصفة واحدة من هذه الصفات لكان عز الدنيا والآخرة. العاضد هذا كان خليفة يلعب به الصبيان، وكان رئيس الوزراء هو اللي بيحكم، رئيس الوزراء في مصر هو اللي كان بيحكم، وكان اسمه شاور. شاور هذا كان من الظلم بما كان من أشد الناس ظلما للمصريين وعلى المصريين. وما ظلم حاكم شعب مصر إلا وانتصر الله عز وجل لهذا الشعب. على مر التاريخ وإلى قيام الساعة شعب مصر شعب لا يثور، ولكن الله عز وجل هو الذي ينتصر له. شاور هذا كان وزيرا، أو كان هو الوزير الأول أو رئيس الوزراء، أو كان يسمونه الوزير الأكبر، وكان هو الحاكم الفعلي للبلاد، وكان من الظلم لدرجة يعني لا يتخيلها أحد. صار عليه رجل اسمه العاضد. العاضد هذا كان رجل أيضا من الظلمة ومن الفسقة، وكأنما الله عز وجل يضرب الظالمين بالظالمين. العاضد لما أراد أن يقاتل شاور ويستولي على الحكم، والخليفة موجود قاعد في القصر بتاعه ما يهمهوش إيه اللي بيحصل، لكن كل اللي بيهمه إن هو يبقى خليفة ويخطب باسمه على المنابر. عاضد أو العاضد استعان بالصليبيين، استعان بالفرنجة، استعان بإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وتحالف معهم مقابل إن هو يعطيهم أو يقسم معهم غلة مصر. الحصاد بتاع مصر يتقسم بينه بين العاضد وبين الأوروبيين الفرنجة، مقابل ان هم يساعدوه في القضاء على شاور. وفعلا جاء الفرنجة الى ارض مصر، ودخل الفرنجة ارض مصر، ومنذ ان دخل الاسلام الى مصر لم يدخل هؤلاء، منذ ان اخرجهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه من مصر لم يدخلوا الا لما ادخلهم العاضد ليعاونوه في القضاء على شاور. استطاع شاور ان هو يهرب وراح الى الشام، وتحديدا راح الى فلسطين، وكانت فلسطين تحت حكم نور الدين محمود السلطان العابد السلطان الولي. واستعان شاور بنور الدين محمود وصور له الامر ان الضرغام بيستعين بالفرنجة علشان يخرج الإسلام والمسلمين من مصر. واستطاع شاور ان هو يقنع نور الدين محمود بان هو يبعت معاه جيش بقيادة أسد الدين شيراكو، وكان أسد الدين شيراكو معاه ابن أخوه صلاح الدين الأيوبي، وكان صلاح الدين لسه جندي من جنود أسد الدين. وجاء أسد الدين شيراكو مع شاور، واستطاع ان هو يقابل ويقاتل ضرغام بعد ما مكن الفرنجة لضرغام في مصر. ترك الفرنجة أرض مصر وخرجوا وظلوا على السواحل مقابل ان ضرغام هيديهم نص المحاصيل. استطاع شاور مع أسد الدين شيراكو ان هو يقتل ضرغام ويهزم جيش ضرغام هزيمة منكرة، وكان الكلام ده مقابل ان ضرغام هيمكن لدين الله عز وجل ويمكن للإسلام وللمسلمين في أرض مصر، ويرفع الظلم والضرائب والأتوات والبلطجة عن شعب مصر. شاور بعد أن قضى على ضرغام وارتاح من ضرغام، وأسد الدين شيراكو خرج بالجيش بتاعه، انقلب شاور على المصريين انقلاب كما لم يحدث من قبل، بسبب أن المصريين رحبوا ترحيب عظيم جدا بوجود أسد الدين شيراكو. لما شاور فتك بالمصريين واشتد الظلم، ووصلت الأخبار لنور الدين محمود تاني ان شاور ده مخادع وخائن. شاور فضل في غيه وفي ظلمه، ارسل اليه نور الدين محمود ينصحه ويأمره بالعدل والاحسان الى اهل مصر. شاور مصر ما كانش منه غير ان هو راح تعاون مع الصليبيين مع الفرنجة بدل درغام، وقال لهم انا رجل مصر القوي، انا الذي لن يستطيع احد ان يتحدث معي ولا يستطيع احد ان يفعل شيء في مصر، انا هديكم اللي كان درغام هيدهلكم بشرط ان انتوا تحموني من نور الدين محمود واسد الدين شيراكوه. ودخل الفرنجة ارض مصر مرة تانية. اسد الدين شيراكوه ونور الدين محمود ارسل ليهم اهل مصر، خاصة كلمة مصر دي كانت تطلق على منطقة الأزبكية وبلاء أبو العلا وشبرا مصر، دي كان اسمها مصر. أرسل الشيوخ إلى نور الدين محمود يستنجدوه من بطش ومن ظلم شاور والصليبيين والفرنجة. نور الدين محمود أرسل أسد الدين شيراكوه مع صلاح الدين مرة تانية لمصر. لما شاور عرف ان اهل مصر وتحديدا المنطقة اللي قلنا عليها بلاء ابو العلا والازبكية وشبرا مصر هم اللي بعتوا الاسد الدين والنور الدين، ما كان منه الا ان هو حرق مصر، حرق مصر تماما. حتى قيل انه يعني مات في هذه المحرقة ما يقارب النصف مليون. ولجأ شاور للصليبيين وحط خطة مع الفرنجة ان هم يستدركوا نور الدين، يستدركوا اسد الدين شيراكوه وصلاح الدين الايوبي الى منطقة مستنقعات في الجيزة في مدينة اسمها اطفيح. ولكن استطاع نور الدين محمود او استطاع اسد الدين شيراكوه وصلاح الدين الايوبي ان هم ينتصروا على الفرنجة انتصار كبير جدا، ويقع شاور في قبضة أسد الدين شيراكوه وفي قبضة صلاح الدين الأيوبي، ويستطيع أسد الدين شيراكوه أن يقتل شاور ويصلبه على باب القاهرة، وتحديدا يصلبه في منطقة مصر أو في شبرا مصر حتى يهدي هذا الثأر لأهل مصر. وكانت ديت بداية حكم الدولة الأيوبية وبداية عز مصر في عهد صلاح الدين الأيوبي، وكانت نهاية العاضد ونهاية الدولة الفاطمية في مصر، نهاية ظالم اسمه درغام، نهاية ظالم اسمه شاور. ما كانش يهمهم أي شيء في الدنيا إلا إن هم يمكنوا لأنفسهم في أرض مصر ويمكنوا لأبنائهم في أرض مصر. شاور كان كل هدفه أن يبقى هو وأسرته في مصر وفي خير مصر، وصل به أنه حتى يحقق هدفه أنه هو يتعاون مع الصليبيين بعد ما تعاون مع نور الدين محمود بحجة الإسلام والمسلمين. دي قصة حقيقة أنا برويها من باب الفضفضة، من باب الهم اللي بيملأ القلب. وإذا كانت القصة ديت بتمثل فترة من فترات الظلم الكبير جدا في مصر، فترة من فترات ظلم حكام لشعب مصر، ربنا عز وجل ما بيتركش شعب مصر أبدا دون أن يثأر الله عز وجل ممن ظلموا هذا الشعب. كانت دي نهاية فترة ونهاية الدولة الفاطمية وبداية الدولة الأيوبية وعز مصر في زمن السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي. فترة تانية هحكيها من زمان عز مصر، في 6 أكتوبر سنة 1973 زمان عزة وعز لمصر وللعرب. هذكر من هذا الزمان سنة 73 قصة لطيفة جدا حصلت مع الملك فيصل رحمه الله، الملك فيصل بن عبد العزيز، لما كان في رجالة بيقدروا يقولوا احنا رجالة ويقدروا يقولوا احنا مسلمين. في حرب اكتوبر 73 العرب ما سابوش مصر، ما سابوش سوريا ومصر والاردن يحاربوا لوحديهم. العرب اللي ما لهمش حدود مع مصر مرضوش يقفوا ساكتين. كان الملك فيصل عليه رحمة الله والشيخ زايد النهيان عليه رحمة الله قادوا حرب أخرى وهي حرب البترول. حرب البترول اللي مازال العرب إلى الآن بيعيشوا في خير نصر 6 أكتوبر. العرب قطعوا البترول عن أوروبا وعن أمريكا مساهمة من العرب في الضغط على أمريكا وأوروبا عشان ما يساعدوش إسرائيل. أسعار البترول ولعت ومن وقتها لم تنخفض إلى الآن. هنري كيسنجر كان وزير خارجية أمريكا، جاب الطائرة الخاصة بتاعته بطائرة الرئاسة الأمريكية، مش بالطائرة الخاصة بتاعته، الطائرة الخاصة للرئاسة الأمريكية، وكان رئيس أمريكا وقتها هو ريتشارد نيكسون. جاء هنري كيسنجر بالطيارة بتاعته إلى الرياض وقابل الملك فيصل، وكان نفسي أجيب لكم صورة هنري كيسنجر وهو قاعد مع الملك فيصل مذلول. هنري كيسنجر بيقول دخلت على الملك فيصل لقيته بيصلي، فجلست وانتظرت حتى انتهى من الصلاة، واستقبلني الملك مقطب الجبين عابس الوجه الملك فيصل وجلس، فأردت أن أخفف من حدته ومن يعني حزنه، فأردت أن أداعبه، فقلت له جلالة الملك إن طائرتي طائرة الرئاسة الأمريكية بمطار الرياض وهي تحتاج إلى تموين بنزين، فهل تسمح جلالتك بأن تأمر بملء خزان وقود طائرة الرئاسة الأمريكية بالبنزين؟ يقول هنري كيسنجر فرأيت الملك قد اشتد تقطيب وجهه وعبوسه، ثم نظر إلي وقال وأنا ملك شيخ كبير طاعن في السن أمنيتي أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، فهل تستطيع أن تساعدني على هذا؟ يقول هنري كيسنجر ففهمت الرسالة، فخرجت من عند الملك متأطئ الرأس لا أقول شيء. ده الملك فيصل، وده زمان عزة ووقت كان فيه العرب حتى لو هم ملهمش حدود مع إسرائيل لكن كان ليهم كلمة وكانوا يقدروا يقولوا حاجة. الكل منتظر هنقول ايه على بيان مجمع البحوث الإسلامية. انا ما بتكلمش في السياسة، انا بتكلم في الدين. ومدام مجمع البحوث الإسلامية اتكلم في موضوع يبقى الموضوع بقى موضوع دين. انا مش عارف انتوا زعلانين ليه، ومش عارف الناس زعلانة ليه. أنا عندي بيان مجمع البحوث الإسلامية، البيان اللي قدامي بيقول إيه؟ صدر في غزة عن المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية هذا البيان، وهذا البيان الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية بيقول من أرض المأساة بقطاع غزة ومن بين لاجئي فلسطين المغتصبة بفعل الصهيونية العالمية ومؤامرات دول الاستعمار، يعلن أعضاء المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية أن قضية فلسطين أمانة في عنق كل مسلم، الانتصار لها واجب والدفاع عنها فريضة، والتفريط فيها جريمة في حق الدين ووصمة في جبين الإنسانية، وإن الانتصار لخصومها ومغتصبيها والمعينين لها خروج عن الوحدة التي أمر الله بها، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويعلن أعضاء المؤتمر أن التودد للصهيونيين ومن والاهم والتعامل معهم حرب لله ولدين الله وللمسلمين، ويطالبون بأن تسحب الدول الإسلامية التي اعترفت بإسرائيل هذا الاعتراف، وأن تقطع الدول والشعوب الإسلامية التي تتعامل معها هذا التعامل. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مجمع البحوث الإسلامي، زعنالين ليه من البيان ده؟ ده بيان أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن هذا بيان مجمع البحوث الإسلامية. عفوا، للأسف الشديد هذا البيان صدر في سنة 1966، وكان المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية. مجمع البحوث الإسلامية الموجود الآن، نعم، مجمع البحوث الإسلامية الموجود الآن المؤتمر الثالث له انعقد في غزة، ولذلك يقولون من أرض المأساة بقطاع غزة ومن بين لاجئي فلسطين المغتصبة. يعلن المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية، ده مجمع البحوث الإسلامية سنة 66، أن قضية فلسطين أمانة في عنق كل مسلم، الانتصار لها واجب والدفاع عنها فريضة، والتفريط فيها جريمة في حق الدين ووصمة في جبين الإنسانية، وإن الانتصار لخصومها ومغتصبيها والمعينين لها. مجمع البحوث الإسلامية يقول إن الانتصار لخصوم قضية فلسطين ومغتصب فلسطين والمعينين للمحتلين والمغتصبين لها خروج عن الوحدة التي أمر الله بها. ويعلن أعضاء المؤتمر، أنهي مؤتمر؟ المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية، ويعلن أعضاء المؤتمر أن التودد للصهيونيين ومن والاهم والتعامل معهم، ماذا يسمي مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثالث في غزة 1966، ماذا يسمي هذا التعامل والتودد؟ حرب لله ولدين الله وللمسلمين. هذا هو مجمع البحوث الإسلامية المنعقد في غزة في شهر جمادى الآخرة سنة 1381، شهر أكتوبر 1966. بتهيالي مش هو ده البيان اللي الناس زعلانة منه؟ طيب تعال نشوف بيان تاني الناس زعلانة منه ولا لأ، عشان محدش يشتم في مجمع البحوث الإسلامية ومحدش يعيب على مجمع البحوث الإسلامية. مجمع البحوث الإسلامية علماء الأمة يجتمعون في غزة في سنة 66 ويصدرون هذه القرارات. في 17 مارس لغاية أول أبريل سنة 1971 اجتمع علماء المسلمين الممثلين لإخوانهم في 35 دولة في القارات الثلاث، آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، تلبية لدعوة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، تلبية لدعوة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لعقد مؤتمره السادس في ظل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد صدرت عنه قرارات وتوصيات. قال فيها ومما جاء فيها تحت لواء الإسلام وتعاليمه، هذا كلام مجمع البحوث الإسلامية في أول إبريل سنة 1971، وتحت لواء الإسلام وتعاليمه وعلى هدى وعلى هدي من حقائق التاريخ واستنادا إلى المبادئ الإنسانية وما تواضع عليه العرف الدولي وتعبيرا عن إجماع علماء المسلمين، يقرر المؤتمر السادس لمجمع البحوث الإسلامية ما يلي: واحد، ماذا قرر مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره السادس؟ واحد، مطالبة الدول والشعوب الإسلامية بدعم وتأييد الشعب العربي الفلسطيني وسائر الشعوب العربية والمقاومة العربية بالعمل الجدي الدؤوب لتحرير الديار وسائر المقدسات إلى أن تعود إلى أربابها، ويؤكد المؤتمر قراراته السابقة بأن الجهاد بالنفس والمال أصبح فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ولذلك يدعو المؤتمر المسلمين جميعا أينما كانوا إلى النفير العام. 2، المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية ملك للمسلمين جميعا، ولا يملك أحد التصرف فيها أو الانتقاص من قدسيتها، كما أن المقدسات المسيحية من واجب المسلمين حمايتها وتأمين زيارتها لكل المسيحيين في العالم عملا بالعهدة العمرية وأحكام الشريعة الإسلامية. 3، كل حل لا يعيد جميع الأراضي المحتلة إلى العرب وفي مقدمتها مدينة القدس بكامل سيادته وإدارته هو حل مرفوض جملة وتفصيلا، كما أن فكرة تدويل القدس بأي صورة من الصور مرفوضة كرفض تهويدها. ده كلام مجمع البحوث الإسلامية. كل حل لا يعيد جميع الأراضي المحتلة إلى العرب وفي مقدمتها مدينة القدس بكامل سيادتها هو حل مرفوض جملة وتفصيلا، كما أن فكرة تدويل القدس بأي صورة من الصور مرفوضة كرفض تهويدها. 4، يؤكد المؤتمر الفتوى الدينية الصادرة من علماء المسلمين وقضاتهم ومفتيهم في الضفة الغربية بالأردن بتاريخ 17 من جمادى الأولى سنة 1387 هجرية الموافق 22 من أغسطس سنة 1967، والمتضمنة أن المسجد الأقصى المبارك بمعناه الديني يشمل المسجد الأقصى المبارك المعروف الآن ومسجد الصخرة المشرفة والساحة المحيطة بهما وما عليه الصور وفيه الأبواب، وأن العدوان على أي جزء من ذلك يعتبر انتهاكا لحرمة المسجد الأقصى واعتداء على قدسيته، وأن الحرم الإبراهيمي في الخليل مسجد إسلامي وكل اعتداء على أي جزء منه يعتبر انتهاكا لحرمته وقدسيته. 5، ويستنكر المؤتمر استمرار الكيان الصهيوني في تغيير معالم القدس والعدوان على آثارها الدينية والتاريخية والحضارية، ويطالب الأمم المتحدة بتنفيذ قراراتها المتعلقة بذلك وردع الكيان عن المضي في جرائمه. 6، يستنكر المؤتمر موقف الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الكيان الصهيوني سياسيا وعسكريا واقتصاديا على الرغم من تماديها في طغيانها وعنادها وصلفها، وبعد ذلك ويعد ذلك عداء سافرا للعالم الإسلامي والعربي. مجمع البحوث الإسلامية بيتكلم عن أمريكا. 7 يدين المؤتمر موقف الكيان المتمادي في إهداره لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة بوسائل التعذيب الوحشية وهدم المنازل وطرد المواطنين واغتصاب الأراضي والمباني وإقامة المغتصبات لإسكان اليهود الغرباء بإحلالهم محل الأهالي العرب الأصليين. ويعلن المؤتمر أن هذا أفظع صورة من صور التمييز العنصري. 8 يصر المؤتمر على أن من واجب الدول الإسلامية قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية بالكيان الصهيوني. 9 يناشد المؤتمر سائر الدول المحبة للسلام قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني. 10 يحث المؤتمر الدول العربية على حشد جميع طاقاتها المادية والمعنوية دعما للنضال، ويدعو إلى وضع الوحدة العسكرية موضع التنفيذ. يدعو المؤتمر الدول الإسلامية إلى إرسال المتطوعين إلى جبهة القتال، كما يدعو الشعوب الإسلامية للمساهمة بأنفسهم وأموالهم لمعاونة إخوانهم في خطوط المواجهة الأمامية. 12 يهيب المؤتمر بالدول الإسلامية والمؤسسات والمجتمعات الإسلامية بمساعدة المجاهدين والإنفاق عليهم وأسر الشهداء، وأن تخصص الحكومات الإسلامية قسطا من ميزانيتها لدعم هؤلاء المحتاجين. كما يطالب المؤتمر مواصلة الإجراءات لتنفيذ للنفير العام للجهاد. ويقرر المؤتمر أن المقاومة الفلسطينية تمثل القيام بواجب شرعي في الجهاد لتحرير أرضها ومقدساتها. ولهذا يوصي المؤتمر جميع الدول المجاورة للوطن المحتل أن ييسروا للعمل الفدائي القيام بمهمته الشاقة الشريفة على الوجه الأكمل، ولا يجوز لأحد ضرب المقاومة أو أن يضع العراقيل في سبيل ذلك. ويطالب المؤتمر تلك الدول والمقاومة بالعمل على صد العدو الغاصب وطرده وإخراجه من أرض العرب والمسلمين. كما يوصي المؤتمر رجال المقاومة بالعمل على توحيد صفوفهم والقيام بمهمتهم في مقاومة الأعداء. هذه كانت توصيات المؤتمر السادس لمجمع البحوث الإسلامية الذي عقد في شهر أبريل سنة 71، وهذا الكلام من مجلة الأزهر العدد رقم 1 أبريل 71. ده مجمع البحوث الإسلامية، ودي قرارات مجمع البحوث الإسلامية سنة 66 في مؤتمره الثالث، وسنة 71 في مؤتمره السادس. مين هو مجمع البحوث الإسلامية وإيه هو مجمع البحوث الإسلامية؟ مجمع البحوث الإسلامية نصت المادة 10 من القانون المصري رقم 103 لسنة 1961 على الآتي: مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية، وتقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وبيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية، وحمل تبعة الدعوة الإسلامية في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والمجمع يؤدي رسالته في إطار الرسالة الشاملة للأزهر، ويتألف من عدد لا يزيد على 50 عضوا من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عدد لا يزيد على 20 من غير مواطني جمهورية مصر العربية. وهذا يجعل لمجلس المجمع ميزة عالمية التشكيل التي تجعل له المرجعية فيما يتعلق بالبحوث الإسلامية. مجمع البحوث الإسلامية أنشئ سنة 61 من 50 عضو، تلاتين مصري، ودول بيسموا مجلس المجمع، وعشرين من الدول الإسلامية المختلفة، ودول مجتمعين الخمسين بيمثلوا مجمع البحوث الإسلامية. إذا اجتمع مجمع البحوث الإسلامية بغير توافر الربع على الأقل من غير المصريين فلا ينعقد المجمع، ولكن الذي ينعقد هو مجلس المجمع. في بيان رسمي نشره المجمع يوم 31/12/2009 قال إن من حق كل دولة أن تقيم على أرضها من المنشآت والسدود ما يصون أمنها وحدودها وحقوقها، وأن من الحقوق الشرعية لمصر أن تضع الحواجز لمنع ضرر الأنفاق التي تقيمت تحت أرض رفح المصرية. واعتبر المجمع في بيانه الذي وقعه أمينه العام الشيخ علي عبد الباقي أن هذه الأنفاق، قال، تهرب منها المخدرات وغيرها مما يزعزع أمن مصر ويهدد مصالحها تهديدا لا مفر من مقاومته، وعليه فإن هذا العمل بين قوسين الجدار الذي تقوم به مصر تأمر به شريعة الإسلام التي كفلت لكل دولة حقوقها وأمنها وكرامتها. واختتم البيان بالقول إن الذين يعارضون ذلك يخالفون ما أمرت به شريعة الإسلام من أن كل دولة عليها أن تصون حقوق أبنائها وأن تمنع كل عدوان على هذه الحقوق. ده البيان اللي صدر في 31/12/2009، ولو قارنا بينه وبين البيان اللي صدر في المؤتمر الثالث والبيان اللي صدر عن المجمع في المؤتمر السادس هنوقن ايه الفرق. الفرق كبير جدا. فرق ان اللي صدر عن مجمع البحوث الإسلامية في شأن الجدار الفاصل هذا لم يصدر عن مجمع البحوث الإسلامية، انما صدر عن مجمع البحوث، عن العلماء المصريين في المجمع. وحقيقة انا اتعجب من العلماء غير المصريين، العشرين عالم غير المصري الاعضاء في مجمع البحوث الإسلامية، لماذا يسكتون أن يصدر باسمهم مثل هذا الكلام؟ إن كانوا موافقين عليه يقولونا، إن كانوا مش موافقين يقولوا. ومجلس المجمع المصري 30 واحد مش كلهم موافقين على هذا الأمر، بل دكتور نصر فريد واصل المفتي السابق لجمهورية مصر العربية أفتى بحرمة هذا الجدار وأنه لا يجوز شرعا، وهو عضو في مجمع البحوث الإسلامية. دكتور محمد عمارة أيضا وهو عضو بمجمع البحوث الإسلامية ويرفض هذا البيان شكلا وأصلا وتفصيلا وموضوعا وكل شيء. دكتور محمد رأفت عثمان أيضا يرفض هذا البيان وهو عضو في مجمع البحوث الإسلامية. الشيخ محمد الراوي أيضا يرفض، وأعلنوا جميعهم رفضهم لهذا البيان وهم أعضاء في مجمع البحوث الإسلامية. الشيخ حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية بيقول كلام يعني عجيب جدا، وهذا الكلام يعني موجود في موقع إسلام أونلاين. بيقول الشيخ حامد أبو طالب بيقول، عفوا، ده الشيخ احمد كريمة، الشيخ احمد كريمة استاذ الفقه بجامعة الازهر وهو عضو مجمع البحوث الإسلامية بيقول كما أننا دولة مدنية لا ينبغي أن يتدخل في توجهها في توجيهها علماء الدين، فعالم الدين له مجاله في الدعوة وإعلاء الفضائل، أما السياسة وتأمين أراضي الدولة فهي مسؤولية السياسيين. طبعا هذا كلام يعني لا أتصور يعني أن يقال. دكتور محمد مختار المهدي وهو عضو في مجمع البحوث الإسلامية يرى أن مقاومة غزة وأهلها في الأساس تصب في مصلحة الحفاظ على الأمن المصري، فإن كان الجدار سيؤدي إلى محاصرة الإخوة الغزاويين فإن الجدار هنا يكون مرفوضا. دكتور مصطفى الشكعة أيضا من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ويرفض هذا الجدار أصلا وتفصيلا. حقيقة هذا الجدار هو عمل حرام بأي صورة ولأي سبب، وكل من يعمل في هذا الجدار فهو آثم، والأموال التي يتقاضاها العمال من بناء هذا الجدار هي أموال حرام. وحقيقة يعني أنا مش هتكلم كتير في هذا الأمر، لكن عاوز أقول حاجة بسيطة خالص. يبنوا جدار ما يبنوش جدار، هي الأنفاق ديت، من الذي ألهم هؤلاء المجاهدين فكرة الأنفاق؟ كانت فين؟ كانت موجودة فين؟ جابوها منين؟ عملوها ازاي؟ الذي ألهمهم هذه الفكرة هيلهمهم أفكار أخرى، ولن يموت أهل غزة، لن يموت أهل غزة جوعا، ولن تسقط المقاومة الإسلامية إطلاقا، وستعود خلافة راشدة على منهاج النبوة. لما تعود هذه الخلافة، وقريبا ستعود إن شاء الله رب العالمين، لما تعود هذه الخلافة الجدار ده هيكون للتاريخ وهيكون مزار. فاكرين جدار برلين اللي كان بيفصل برلين الشرقية وبرلين الغربية؟ أي حد بيروح ألمانيا الآن بيروح يزور جدار برلين الذي لم يعد له وجود إلا تاريخ وذكرى يبين عهد وظلم للطغاة والجبروت. خط بارليف كان موجود، دلوقتي فين خط بارليف؟ بنروح نزوره، بنروح نزوره للتاريخ عشان نفتكر عظمة الجنود المصريين اللي حطموا هذا الخط، خط بارليف. الجدار العازل هيجي وقت ونروح نزوره، نروح نزور الجدار العازل اللي كان بين مصر وغزة، نزوره من باب التاريخ والآثار، نزوره علشان نفتكر ونتذكر صمود شعب غزة وجهاد شعب غزة، وغزة الأبية هتفضل أبية. هنروح نزور احنا او اولادنا الجدار ده، مش هيمنع ابدا مقاومة غزة، ومش هيزل غزة، ومش هيركع غزة، لكن هيبقى شاهد للتاريخ، هيبقى شاهد لهذا التاريخ. التاريخ هيقول ايه؟ في ناس بتروح لعظمة التاريخ ولمجد التاريخ، وفي ناس التاريخ بيعمل فيهم اشياء كثيرة. قبل أن نذهب للفاصل أقول لكم قصيدة حقيقة عجبتني للشاعر الدكتور عبد الرحمن العشماوي من المملكة العربية السعودية. دكتور عبد الرحمن العشماوي وأهنئه وأحييه على هذه القصيدة، بيقول: برقية، برقية من غزة الأبية إلى الأمة العربية، ما دام ربي ناصري وملاذي فسأستعين به على الفلاذ وسأستعين به على أوهامهم وجميع ما بذلوه لاستحواذي. قالوا الجدار، فقلت أهون عندنا من ظلم ذي القربى وجور محازي. قالوا من الفولاذ، قلت وما الذي يعني أمام بطولة الأفزاز؟ أنا لا أخاف جدارهم، فبخالقي منهم ومما أبرموه عيازي. أقصى علي من الجدار عروبة ضربت يدي بسيفها الجذاز، رسمت على ثغر الجراح تساؤلا عن قدسنا الغالي وعن بغداد، عن غزة الأبطال كيف تحولت سجنا تحاصره قلوب جلادي. ما بال بعض بني العروبة قدموا أإنقاذ أعدائي، ما بال بعض بني العروبة قدموا إنقاذ أعدائي، إنقاذ أعدائي على إنقاذي. ما بال بعض بني العروبة قدموا إنقاذ أعدائي على إنقاذي. عهدي بشزاز اليهود هم العبا، فإذا بهم أعدى من الشزاز. أوما يخاف الله من يقصو، أوما يخاف الله من يقصو علي وهن الشيوخ ورقة الأفلاذ. أين القرابة والجوار؟ وأين من يراعي لنا هذا ويحفظ هذه؟ يا أمة الإسلام يا مليارها، أوما يجود سحابكم برذاذي؟ قولوا معي للمعتدي وعميله ولمن يعيش طبيعة الإخناذ. يهوى الجدار أمام همة مصعب وأمام عزم معوز ومعاذي. يهوي الجدار أمام همة مصعب وأمام عزم معوز ومعاذي. نذهب إلى الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
قبل أن نستقبل اتصالاتكم، يعني عندي خبر حقيقة، خبر أفجعني. إسرائيل تهزم مصر 3-1 في بطولة العالم للشطرنج. إسرائيل تهزم مصر 3-1 في بطولة العالم للشطرنج. فاز المنتخب الإسرائيلي على نظيره المصري في إحدى مباريات الجولة الأولى لبطولة العالم للشطرنج والتي أجريت مساء أمس الأول الثلاثاء 9 يوم الثلاثاء 5/1/2010 أجريت مساء أمس الأول الثلاثاء 5/1/2010 في بلدة بورصة غرب تركيا وفقا لما كشفت عنه صحيفة يديعوت إحرانوت الإسرائيلية. مضيفة صحيفة يديعوت إحرانوت الإسرائيلية قالت إن كلا من اللاعبين الإسرائيليين إيميل ستوبيسكي وبيجيني بوستاني منح المنتخب الإسرائيلي نصرا عظيما بعد تغلبهما على منافسيهما المصريين محمد عزت وخالد عبد الرازق. اللاعبين الإسرائيليين إيميل ستوبيسكي وبيجيني بوستاني غلبوا الاثنين اللعيبة المصريين محمد عزت وخالد عبد الرازق. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المباراة انتهت بفوز المنتخب الإسرائيلي 3-1 على المنتخب المصري. من جانبها أكد حسين نفادي رئيس اتحاد الشطرنج ونحن بنحاول نتصل به لكن مش عارفين نوصل له أن مصر لا تستطيع رفض اللعب مع إسرائيل في أي مباراة ببطولة ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، لأنه في حالة الرفض سيتعرض الفريق الذي رفض اللعب أو انسحب لعقوبات قاسية منها الإيقاف عن اللعب الدولي والمنع من المشاركة في البطولة المقبلة. حقيقة قمة الخزي وقمة العار أن يجلس لاعبين مصريين أمام لاعبين الصهاينة، ودول صهاينة تحديدا وليس يهودا، لأن هؤلاء من الصهاينة الروس المهاجرين إلى إسرائيل. وحجة رئيس الاتحاد إن احنا هنتمنع من اللعب في البطولة القادمة. وأكد نفادي حسين نفادي رئيس الاتحاد الشطرنج أنه سبق لمصر أن قابلت منتخب إسرائيل في الشطرنج وفازت إسرائيل بنتيجة 5-2 و5-1، أما مباراة أمس الأول فانتهت بفوز إسرائيل 3-1. يعني إحنا مدمنين هزيمة من إسرائيل في الشطرنج، يغلبونا 5-1 ويغلبونا 5-2 ويغلبونا 3-1، ومش دي أول مرة ويجي رئيس الاتحاد يقول إن إحنا ما نقدرش ننسحب. دي مصر 2010، وافتكروا مصر 1973. خبر آخر قبل ما ناخد أبو مصعب من فرنسا، مروان الشماخ لاعب مغربي بيلعب في نادي بوردو الفرنسي رفض السفر إلى إسرائيل مع فريقه بوردو الذي قابل فريق مكابي حيفا الإسرائيلي في الجولة 6 والأخيرة من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز بوردو بهدف دون مقابل. وقال مروان الشماخ لوسائل الإعلام: الكل يعلم أنني مسلم، وتحدث في تلك الأراضي العديد من الأمور غير المقبولة، ومن بينها الاستيطان الصهيوني في الضفة، وهذا ليس من حقهم. وتحدث شماخ وقال: أنا إنسان وعندي قلب وأشعر بنفسي معنيا بالأمر حينما أراهم يقومون بإيذاء الناس في فلسطين. بالمناسبة مصر هتلعب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية يوم الثلاثاء القادم. فريق نيجيريا الثلاث حراس الأساسيين بتوع فريق نيجيريا، الحارس الأول في نيسنت إنيما ده بيلعب في نادي هابوئيل تل أبيب، واللاعب الثاني أوستن أدجي برضو بيلعب في نادي هابوئيل تل أبيب، واللاعب الثالث حارس المرمى الثالث في فريق نيجيريا بيلعب مع فريق بني يهودا تل أبيب واسمه باماديلا أنوجابا، التلت حراس مرمى في فريق نيجيريا بيلعبوا في إسرائيل في تل أبيب. وما تنسوش لاعب غانا في كاس العالم اللي فات أو قبل اللي فات لما جاب جون في كاس العالم ورفع فانيلة بلاده ولقى لابس تحتيها فانيلة بيضة مرسوم عليها نجمة داود. أهلا وسهلا يا أبو مصعب. أهلا وسهلا يا أبو مصعب.
أبو
مصعب أهلا بيك يا أخي الكريم، تفضل.
مبارك فيك، معك أبو مصعب من فرنسا. أحب أن أشارك وأقول أنا أولا أنا فلسطيني من لجنة 48، وطبعا أحب أن أقول أن الله سبحانه وتعالى لن ينسى أهل غزة، فالذي لم ينسى لا ينسى النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة السوداء، فلن ينسى أهل غزة. هذا أولا. وثانيا يعني أحبكم في الله جميعا وأحب قناة الناس كثيرا، والحمد لله يعني دائما نراكم ونسمعكم. ولكن عندي يعني شغلة مهمة أريد أطلب منكم أن تتحرروا منها جيدا. أنا بالأمس سمعت يعني بعض أحد البرامج على الفضائيات العربية، وقد ذكر أن بعض الإخوة من الصحفيين الكبار في مصر يتهم الفلسطينيين بأنهم باعوا أراضيهم. فنرجو منكم أن تتحرروا من هذا الكلام، لأن إذا كان هذا الكلام يصدر من كتاب وصحفيين كبار في مصر فهو كارثة، لأنه تسويق للدعاية الصهيونية حتى تتملص يعني تري العالم أن الفلسطينيين هم اللي باعوا أراضيهم، فهذا تسويق للدعاية الصهيونية وهذا كارثة. إما الكاتب أن يكون إذا كان صحيح هذا الكلام أن يكون صهيونيا أو إما أن يكون جاهلا. فأنا أعطيكم مثلا يعني من جدي وأن أوراق الامتلاك لدينا طبعا بالتركية موجودة لحد الآن معنا محتفظين فيها، وكل جيراننا وكل أهالينا معظمهم في بلدان اللجوء في كل العالم ما زالت الوثائق معهم حتى الآن. فنرجو أن تتحرروا من هذه النقطة. ونقطة ثانية، نحن نعلم أن شعب مصر شعب مجاهد ويحب القضية الفلسطينية ويحب أن ويعني حتى إذا جرى الآن تصويت على هذا الجدار نحن متأكدون أن أكثر من 90% يرفض هذا الجدار. ولكن ندعو للحكومة عندكم وأقول أن في بعض من محسوبين على هذه الحكومة يتكلمون باسم الشعب ويقول أن مصر نحن نعلم يقول أن مصر قدمت نحن نعلم أن مصر قدمت وما زالت تقدم وهي مستعدة أن تقدم في المستقبل، هذا كله نعلمه ولا أحد يجهله. ولكن يعني إذا أحد قال مصر هو لا يقصد الشعب المصري، طبعا يقصد النظام أو الحكومة المصرية يعني أو أي نظام. إذا قلنا مثلا سوريا أو إذا قلنا مثلا سوريا لا نقصد يعني الشعوب، نعرف جميع الشعوب إذا فتحت لها الحدود هي يعني تذهب بدون أي تردد لمحاربة العدو الصهيوني، هذا معلوم يعني. فنرجو أن تركز على هذه النقطة أيضا، أن الشعب الفلسطيني يعلم أن كل الشعوب العربية والشعوب الإسلامية وعلى رأس الشعب المصري هو يعني هو من أكثر الشعوب الذي قدم للقضية الفلسطينية. كل الفلسطينيين كلهم جميعا يعلمون هذا، ولا أحد يزيد على الشعب المصري. ولكن نحن يعني نسأل الله الهداية للحكومة المصرية وأن لا يحاول أن يعني كما يقولون أن يدق سفين بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني. وأشكركم وأشكر قناة الناس على إفتاح المجال لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك يا أخي الكريم. ويعني قبل أن نأخذ الأخت دعاء، أنا أقول أن حكام مصر وحكومات مصر ورؤساء مصر وملوك مصر ووزراء مصر كلهم يتغيرون، يموتون ويأتي غيرهم، وكل يأتي بما يريد، ولكن الباقي حتى قيام الساعة هو شعب مصر. شعب مصر، هذا الشعب الذي يسكن هذه الأرض منذ عشرات الآلاف من السنين، هذا الشعب لا يتغير. هذا الشعب الذي عهد عليه أنه يسير في وادي وحكامه في وادي، هذا الشعب إطلاقا ليس هو الحكومة، إطلاقا أي شعب في الدنيا ليس هو الحكومة التي تحكمه شعب مصر شعب يحب فلسطين ويموت فداء فلسطين، وكل رجل مخلص شريف من شعب مصر يتمنى كما تمنى الملك فيصل رحمه الله أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى وهو محرر. شعب مصر إن شاء الله سيأتيه صلاح الدين ويخرج به ويحرر هذه الأرض. هذه الأرض ستحرر بشعب مصر، برجال مصر، بنساء مصر، بأطفال مصر. الشعب الباقي إلى يوم القيامة، الشعب الذي لا يتغير، الشعب الذي يتتبدل عليه الحكومات والحكام والملوك، شعب أبي يفتدي الإسلام والعروبة بكل ما يملك. أهلا يا أختي دعاء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
حضرتك أنا كتبت أبيات عايزة بس أقول بيها لكل أهل غزة إن إحنا معاهم وحاسين بيهم، ممكن أقولهم؟
تفضل يا أختي.
غزة يا أم الشهيد لا تخافي، فاليوم به جيل جديد، من جرح ألمك سيصهر الحديد، اقرأي في دمائه وهذا الوريد، فقد تنفسي نفسا قصيرا وبعده سيكون العيد، عيدا انتظرته ونحن معك هو للمسلمين بألف عيد، غزة يا أم الشهيد لا تقلقي فقد كبر الوليد. جزاكم الله كل خير.
شكر الله لك يا أختي الكريمة. بمناسبة الكلام اللي قاله أخونا من فرنسا، يعني قضية أن 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 فلسطين أو أن الفلسطينيين هم الذين باعوا أرضهم، هذه القضية يعني أفردنا لها حلقة أظن من سنة تقريبا أو من سنتين، وهذه القضية لا يتكلم فيها إلا العملاء. يعني في كل بلد وفي كل دولة وفي كل حكومة في العالم بأسره هناك عملاء وهناك خونة، وهناك طابور خامس من بقايا جهاز إعلام هتلر، من بقايا جهاز جوبلز وزير الإعلام النازي، يزيفون الحق ويزينون الباطل، يهيئون للناس أمور حتى يقنعوهم. لكن هؤلاء لابد أن يعلموا جيدا أن الشعوب معادت جاهلة، الشعوب ليست غبية، لما تتغابون على شعوبكم؟ لما تتعاملون مع الشعوب على أنها لا تفهم؟ لما تتعاملون مع الشعوب على أنها قطعان من الأغنام ومن الماشية؟ ما عادت الشعوب تصدق أبدا مثل هؤلاء. والشعوب الآن تعلم جيدا من الذي يقول الحق ومن الذي يقول الباطل. الشعوب تعلم جيدا أين هو الحق وأين هو الباطل. شعب فلسطين لم يبع أرضهم، شعب فلسطين شعب اغتصبت أرضه واغتصبت دياره، وقلنا أن شعب فلسطين أصلا فلسطين هذه الأرض التي يعيشون لها هي ملك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، هي ملك لنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، هي ملك لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. حقوق الملكية اللي موجودة عند المسلمين في فلسطين هي حقوق انتفاع للوقف الإسلامي، الوقف الإسلامي الذي أوقفه إبراهيم نبي الله عليه الصلاة والسلام ومن قبله آدم عليه الصلاة والسلام. لم يبع شعب فلسطين أرضه أبدا، هذا الشعب الذي يعلمنا الفداء والتضحية والمجد والكرامة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا يا أختي تفضلي.
أنا كنت حابة يعني أشارك مع حضرتك، وأنا بقالي 3 أسابيع منتظرة أسمع حضرتك وأعرف رأي حضرتك في الموضوع ده، لأن أنا يعني حاولت أتابع كل الشيوخ لكن للأسف ما لقيتش حد بيتكلم في الموضوع. فيعني أنا بحيي حضرتك جدا جدا إن حضرتك فتحت الموضوع ده النهاردة، لأن أنا يعني إحنا تقريبا ما بننامشي من التفكير في الموضوع، ويعني فعلا متضايقين جدا، وعايزين نوصل لإخواننا الفلسطينيين إن إحنا يعني قلبا وقالبا معهم، لكن للأسف ما باليد حيلة غير ان احنا ندعي لهم ونربي ولادنا ان هم يعني ان شاء الله ان شاء الله يكونوا هم اللي يجي على ايديهم زمان العزة، وهم اللي يشيلوا السلاح، وكل واحدة تربي ابنها على ان هو يكون ان شاء الله جندي في سبيل الله، ويعني ان هو نحن نربي شهداء. وجزاكم الله خيرا. ويعني بس كنت حابة ان لو حضرتك ياريت، بقيت علماء المسلمين فين؟ بقيت علماء المصريين المسلمين هما فين؟ يعني ما حدش بيقول رأيه ليه في الموضوع. انا بس هو ده كان شيء مستوقفني الحياة، وكنت حابة اعرف هل فيه يعني مثلا توجيهات ان ده ما حدش يتكلم في الحكاية دي، ولا انا اللي فهم غلط ولا ايه. وانا اسفة جدا لوقت حضرتك، وجزاكم الله كل خير يعني.
سلام. اهلا بك يا اختي الكريمة، وشكر الله لك وعلماء المسلمين وعلماء مصر بخير. وقلنا العلماء اللي رفضوا هذه الفتوى ويعني موجودين، وبعض علماء الأزهر الشريف طلعوا بيان يرفضوا فيه هذه الفتوى، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية تكلموا. وحقيقة الموضوع يعني يدمي القلب، وأنا ما قلت شيء أبدا مما عندي. أنا عاوز بس يعني أفكركم بشوية فتاوى صدرت من اليهود. أستاذنا أخونا كريم، أقول الفتوى ديت على الاتصال. وزير القضاء الإسرائيلي يعقوب نأمان اللي هو يعني وزير العدل، يطالب بأن تكون التوراة القانون الحاكم لإسرائيل، وأن يكون للشريعة اليهودية الهلاخة قوة القانون، وأن تحكم دولة إسرائيل. أتى هذا الكلام خلال تصريح للوزير يعقوب بإحدى المؤتمرات في القدس، وبحضور كل من حاخام إسرائيل الأكبر للأشكيناز اللي هم اليهود الغربيين يونا متصغير، والزعيم الروحي لحزب شاس السفرديم اللي هم اليهود الشرقيين عفيديا يوسف، وزعيم حزب شاس إيلي ياشاي. وقال في المؤتمر خطوة خطوة، ده مين اللي بيقول؟ وزير القضاء الإسرائيلي. خطوة خطوة سنفرض على مواطني إسرائيل قوانين التوراة، وسنجعل من الهلاخة القانون الذي يحكم الأمة. يجب أن نفرض إرث آباء الأمة. التوراة تعطي الإجابة الكاملة عن كل الأسئلة التي تحيرنا. دي وزير القضاء الإسرائيلي، دي لغة الخطاب بتاعته. أهلا وسهلا يا أخ كريم.
أهلا وسهلا يا دكتور.
تفضل.
مع حضرتك كريم من كلية هندسة جامعة الزقازيق. أنا بكلم حضرتك باسم طلاب جامعة الزقازيق، إن إحنا مع غزة ومش هنسكت يا فندم إلا ما نفك الحصار عن غزة. إحنا بنعمل كل اللي نقدر عليه. احنا بنجمع الاموال، بنقوم بنعمل مظاهرات، مش هنسكت الا ما نفك هذا الحوار الظالم عن غزه. واحنا انا شخصيا بدين كل اللي بيشارك، كل مهندس بيشارك في الجدال الفلاذي، بقول له اي قرش هيدخل بيتك من ورا هذا العمل حرام، وهو نار في بطنك وبطن اولادك. شكرا يا فندم.
جزاك الله خير يا اخي الكريم. احنا لا نزايد اطلاقا على حق مصر وحق كل دولة في العالم انها تحمي حدودها باي كيفية وباي طريقة شافت، ولا نزايد اطلاقا على حق كل جيش في حماية ارضه وفي حماية حدوده. كل الذي نريده الا يجوع اهل غزة، كل الذي نريده الا يحكم الحصار على اهل غزة، كل الذي نريده ألا تساهم مصر أبدا في تجويع أهل غزة. أهل غزة لا منفذ لهم إلا مصر. وعاوز أقول كلمة أخرى، الحكومات والشعوب في العالم الإسلامي كله ما هيش حكومة مصر الوحيدة اللي بتحاصر غزة. في حصار عربي إسلامي على غزة، في حصار عربي من كل الحكومات الإسلامية على غزة، في حصار عربي على كل من كل حكومات العالم على غزة. مش عاوز نقعد نتكلم فقط ونشتم في مصر، مفيش حد عمل حاجة لغزة، في حين ان الجميع يستطيع ان يفك هذا الحصار. جامعة الدول العربية تستطيع ان تفك هذا الحصار. اهلا يا اخي محمد، تفضل يا اخي محمد من لبنان، اهلا بيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله انا بدي احكي كلمة فقط، ان المسألة بحاجة الى صبر. يجب ان نصبر جميعا، فان الله مع الصابرين.
استاذن حضرتك وطي التلفزيون بتاعك يا اخي محمد واسمعنا من التلفزيون.
في غزة اخواننا في غزة يا اخي الكريم محتاجين الدعاء الصادق فقط. انا اوصي كل مسلم على وجه هذه الارض ان يقوم بالليل ويصلي ويدعو لاهل غزة. الدعاء الصادق سيفك هذه الكربة ان شاء الله، وكلما اشتدت الازمة كلما انفرجت باذن الله. المسألة بحاجة الى صبر. صبر، انما النصر صبر الساعة. يجب ان نصبر جميعا على هذه الازمة، والنصر قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا اخي محمد، اهلا وسهلا اخي رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا
تفضل. يا
انا نفسي اوضح لك حاجة بسيطة بس. احنا كلنا بنحب فلسطين ونتمنى، انا عن نفسي اتمنى ان انا اروح حارس فلسطين، بس ايه ذنب المجند اللي قاعد حارس الحدود انه يموت من اهل غزة؟ دي صعبان علي قوي، زعلان ومضايقان يا شيخني. شكرين يا شيخ.
يا اخ رمضان.
نعم يا شيخ.
خليك معايا.
ماشي.
هو كم مجند مصري مات بسلاح الصهاينة على الحدود من سنة 2000 فقط لغاية دلوقتي؟
كثير.
تعرف كام؟ كم واحد؟
ما اعرفش العدد.
كتير.
ما اعرفش.
كتير. كتير قوي. كتير قوي. جندي مات. مين قال ان هو مات برصاص مسلمين من غزة؟ مين قال؟ هل في تحقيق تم وثبت ان هذا الجندي مات؟
لا.
نعم.
الإعلام
يا أخي الكريم، أنت تعلم جيدا ماذا يعني الإعلام. شكر الله لك وجزاك الله خيرا، عشان ما طولش عليك اسمعني، لكن أنت تعلم جيدا ماذا قال الإعلام. أولا، هذا الجندي الذي يقف يحرس حدود مصر شرف له، وهو شهيد، هو شهيد في سبيل الله، شرف له أن ينال الشهادة، شرف له أن ينال الشهادة بغض النظر عن هي بسلاح مين ولا برصاص مين، لكن القضية هو مات بسلاح مسلم ولا بسلاح صهيوني؟ مين قال إن ده ما ماتش برصاصة من رصاص الصهاينة؟ مين قال إن ده ما ماتش برصاصة طفل طائش ولا شاب طائش؟ مش علشان واحد مات نموت 1.5 مليون. خليكم فاكرين كرامة المصريين. كرامة المصريين مش ان احنا ننتقم ونسأر لمسلم شهيد برصاص اخوانه، لا. كرامة المصريين مع 25 جندي مصري ماتوا برصاص اليهود، برصاص الصهاينة على الحدود مع فلسطين. اهلا يا اخ عبد الرحمن. اهلا وسهلا. اهلا يا اخ عبد الرحمن. تفضل يا اخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
اولا احبك يا شيخ.
احبك الذي احبتني شيخ.
وثانيا بارك الله فيك يعني على البرامج الهادفة يعني تنفع وتشفع هذا الهمة في نفس الوقت. وعندي كلمة في المجال تغز إن شاء الله. معليش أكون يسمع المقام يعني.
تفضل.
إلى غزة الصامدة أزف تحية بمناسبة نصر سطر بالدم كتبه المجاهدون من بعد الشهداء على الدرب هم ماضون وبكل عزم وهبوا أنفسهم لله رخيصة يرجون الشهادة وهي لهم حلم وقفوا في وجه ظالم مستبد ضد أطغى قوة من بين الأمم سوندت من قوى الشر في العالم من مال وسلاح وكل دعم داست وجاست خلال الديار حولت غزتنا كلها إلى حمم قتلت شردت رملت يتمت ما راعت شيئا ولا حتى القيم سمت المقاومة إرهابا ونسيت أن قتل الأطفال جرم فإن كان ما تدعي إرهابا فكلنا إرهاب وللمقاومة ندعم وسنداوي ونضمد كل الجراح وسنبني القلاع من العدم ونعيد غزتنا في وجه العدا وعلى ثراها سنرفع للنصر علم. بارك الله فيك يا شيخ.
شكرا الله لك أخي الكريم، جزاك الله خيرا. حقيقة أشكركم، ويعني هذا ما كان عندي، أعتذر لكل أخ كان ينتظر مني شيئا فما عاد في الجعبة شيء وما عاد في الجسد إلا قطرات دماء. أسأل الله عز وجل أن تصب على أعتاب المسجد الأقصى. أعتذر لكل الإخوة المخلصين الذين تكلموا معي اليوم وطلبوا مني ألا أتكلم في هذا الموضوع، حقيقة يعني إخوة مخلصين، إخوة كبار لي، أساتذة وشيوخ أحبهم في الله وأقدرهم وأسمع لهم، ونصيحتهم لي تساوي الدنيا ذهبا. طلبوا مني ألا أتكلم في هذا الأمر ونصحوني، لكن حقيقة ما استطعت، وما كنت لأجلس ولا أقول كلمة الحق. وأعتذر لمن يظن أني أسأت إليه، فهذه كلمتي لله عز وجل أولا وأخيرا. ونصر الله آت، وعز الإسلام آت، ومجد الإسلام آت، وخلافة على منهاج النبوة راشدة تعيد للمسلمين بيت المقدس، تعيد للمسلمين أندلسا وقرطبة، تعيد للمسلمين مجد الخلفاء أبو بكر وعمر عثمان وعلي. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للإعلان في هذا البرنامج الإنتاج الإعلامي شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية، تليفون رقم 25 78 11 6